و از میدون بدرشون میکنیم. و ببینید جوانای ما تشنه کار خوبن، ما کار خوب بهشون ندادیم، کاری کنیم با هم دست به دست هم دیگه بدیم که انشالله بتونیم فرهنگ
ما فردا شب آیه
انشالله جاری بکنیم، جاری سالی بکنیم
انشالله. آقا سید فردا شب ما باز هم اگه اجازه بدید ما در خدمت شما باشیم، این بحث رو انشاءالله ادامه بدیم تا به نتیجه لطف خدا برسیم.
الان منو ببخشید باید برم یه لیوان آب جوش بخورم که
این یا علی ما مزاحمتون نباشم، شما تشریف ببرید. ما از درباره شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که این بحث رو فردا شب ادامه بدن و انشاءالله به لطف خدا بتونیم فردا شب این بحث رو به نتیجه برسونیم. من متشکرم از آقای داربیان عزیز که این مسئولیت مجری اصلی این برنامه رو دارن و این افتخار رو به من بدن که تو این بین این ساعت میگن که تو راحت باشی من میرم بیرون، ولی من وقتی ایشون میره دلهوره میگم. حالا خواهش میکنم که ایشون بحث رو انشاءالله تمام بکنن. حج سلامتون.
بزرگوار استفاده کردیم
خیلی ممنون سید جان.
خدا
نگهدار استاد. خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. میز سینما استاد بحث امشب اونم به پایان رسید.
وقتش به پایان
بحث که تموم نمیشه عزیزی. از شما خیلی سپاسگزاریم استاد، فداتون بشم. یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.
جنگ 6 روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم پایتخت سودان و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، رویکرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سال‌های 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی ها در این کشور وارد جنگ با جریان های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلامگرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ 6 روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرد. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ 6 روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. ترقی جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ 6 روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از 1 دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفت و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
تباركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمرمون رو سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی
يمكن أن تخطئ في التحذير فترتكب خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون مثنوی حماسه همراه هستید. اما معمولاً حدود ساعت 21:10 تا 15 دقیقه هر شب ما همراه میشیم با همکارانمون در رادیو عربی و برنامه زنده حدث و حوار رو میشنویم، برنامه‌ای که به تحولات منطقه میپردازه و امشب هم برای دقایقی حدود 1 ربع تا 20 دقیقه همراه میشیم با این برنامه. خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه حدث و حوار و با هم دقایقی از این برنامه رو میشنویم.
Yeah, let the shadows. الوطن على جمرة العشق والانتظار على شاطئ العمر صوب الجدار متى سيدي قل متى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في لقاء متجدد عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة في لقائنا حدث وحوار محور حديثنا في هذا البرنامج من سيطلق نداء الاستغاثة أولا سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم عند آخر التداعيات للاعتداءات الصهيونية على لبنان وكذلك غزة والمجازر التي ترتكب في هذه المناطق أيضا سوف نكون عند اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد محمد عفيف وهل أنه أو الكيان قادر على الضغط على حزب الله؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم أحبتنا الكرام وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62 الرقم الثاني 22-01-37-68 والرقم الثالث 22-01-38-48 كذلك بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وصوتية مسجلة 00989-993-794-2431 أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم تؤكد الأوساط الإعلامية العالمية بأن كل ما قدمه الغرب وعلى رأسه أمريكا للكيان الصهيوني من دعم وسلاح وجسور لإيصال المساعدات والتعزيزات العسكرية قد ذهب أدراج الرياح ولم يستطع الكيان من الوقوف بوجه حزب الله الذي يمتد تدريجيا للقضاء على الكيان الصهيوني وإزالته من خارطة المنطقة فهي تزداد رسوخا كل يوم ومع كل شهيد يسقط على أرض لبنان وآخرهم هو مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد محمد عفيف النابلسي فحزب الله باق ما بقي الدهر وأن الطرف الآخر هو الزائل بعدما يقارب الشهرين من هجومها الانتحاري على لبنان و45 يوما من الحرب البرية لا زال هذا الكيان يراوح في مكانه ولم يحصل هو المزيد من الخسائر والقتلى التي يتكتم عليها بسرية تامة وينشرها بشكل تدريجي وبعد فترة دون الإعلان عن الحقائق أن إعلانه اليوم بأن أكثر من 1450 مسيرة أطلقت نحو إسرائيل منذ بداية العدوان يؤكد قوة المقاومة التي تنزل ضربات موجعة بالاحتلال. مما لا شك فيه أن هذه الخسائر ولدت صدمة في الشارع الصهيوني، خاصة لدى المستوطنين الذين يزدادون خيبة من العودة إلى مستوطناتهم في الشمال، ويزداد معهم عدد المشردين بسبب زيادة رقعة نار المقاومة الإسلامية واستهدافها لمزيد من المستعمرات في عمق الأراضي المحتلة وحتى المدن الكبرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة كحيفا التي هي ثالث منطقة من حيث الكثافة السكانية. نعم أيها الأكارم، أمام ضربات المقاومة الإسلامية القاتلة نرى العجز الإسرائيلي وهستيرية رفع منسوب الغارات الوحشية والتدميرية ضد المدن والقرى اللبنانية خاصة السكنية منها، في وقت أن محور المقاومة وكافة جبهات الإسناد لم يتعرضوا لحد الآن إلى المناطق السكنية في الأراضي المحتلة وفقا لالتزاماتهم المبدئية والإنسانية على نقيض من الطرف الآخر ومن يدعمه من الأمريكان والغربيين الذين يغلون في دم المواطنين الأبرياء، وكذلك يكشفون مدى بربريتهم ووحشيتهم وحقدهم نتيجة لعجزهم في الميدان، بدليل أسرار الجانب الأمريكي والصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للتخلص من المأزق الكبير الذي يواجه جيش الاحتلال سواء في غزة أو لبنان. وهذا ما دفع لتقاطر الأمريكيين والأوروبيين إلى بيروت بحثا عن مخرج ينقذ الكيان الصهيوني من ورطته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى يبقى الاحتلال مستمرا بارتكاب حماقاته وتهوره في موضوع استهداف القيادات والمدنيين من رؤوس المقاومة وقاداتها ومؤسسيها، وما حصل أمس من عملية اغتيال للشهيد محمد عفيف رحمة الله تعالى عليه. هذه العملية الغادرة الجبانة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق هذا الشهيد، الشهيد محمد عفيف كان القيادة الكبير في الجبهة الإعلامية في جبهة إعلام المقاومة، هذه الجبهة التي فضحت العملاء وفضحت الذين كانوا طبعا يعملون بأجندات إعلامية مشبوهة تابعة للعدو الإسرائيلي، كان يفضحهم ويبطل إشاعاتهم وأباطيلهم ويفندها بالكامل، وكان حقيقة يحسب له ألف حساب من قبل الجهات الإعلامية المناوئة وخصوصا في الساحة اللبنانية التي تكون موالية للجهات التي هي ضد حزب الله ومع الإسرائيليين وضد المقاومة. طبعا العمل الجبان الذي حصل يوم أمس من اغتيال الشهيد محمد عفيف يثبت أن العدو الصهيوني وليس إسرائيل، العدو الصهيوني دائما يخاف من الكلمة الحقة، يخاف من الإعلام الحق، يخاف من الإعلام المقاوم، يرتعب من الإعلام الصحيح الذي يفضح مخططات الأعداء، الإعلام ذو الصبغة العقائدية الإسلامية الصحيحة التي تساعد على تدمير قدرات العدو من ناحية الإعلام بالذات. لذلك أن العدو الصهيوني يعرف ما هو الإعلام النزيه الشريف المقاوم، ولذلك يقوم باستهدافه أو تتبعه، ولكن هيهات لن يقدر على ذلك. فإذا استشهد محمد عفيف فهناك ألف وألف محمد عفيف على الساحة الإعلامية، ويجب أن تدعم الجبهات الإعلامية بالكامل لمحور المقاومة على مختلف الأصعدة وعلى أعلى المستويات. شكرا جزيلا.
محور حديثنا في هذا البرنامج، من سيطلق نداء الاستغاثة أولا؟ نعم، الشكر الجزيل لدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة مستمعينا مستمعاتنا. سنكون إن شاء الله في هذا البرنامج لنتحدث حقيقة فيما يخص بوصول الموفد الأمريكي، حيث من المقرر أن يصل الأربعاء القادم طبعا إلى بيروت، ومدعوم طبعا أيضا من ترامب لإيجاد وقت لإطلاق النار. وطبعا هذه المسألة يدلل على أن الكيان الصهيوني يواجه أزمات وصعوبات كبيرة على الصعيدين الداخلي وكذلك الخارجي، لذلك لا بد من إنقاذه قبل أن ينزلق نحو الانهيار الحتمي. كما أن تحرك إدارة الرئيس بايدن في الدقيقة 90 يدلل على أن الأوضاع في الكيان الصهيوني قد تخرج عن السيطرة، خاصة وأن بوادر من سيصرخ أولا قد بانت وتتضح الآن أكثر وأكثر. إذن سوف نتحدث عند الاحتلال حقيقة وما يحلم به ليلا نهارا بإنهاء المقاومة الإسلامية في غزة في لبنان، ويرتكب المجازر، يمارس سياسة الاغتيالات لقادة حزب الله، وما زالت هذه السياسة مستمرة. لكن هل هذه السياسة ستنقذه من ورطته؟ هل قادر على الضغط على حزب الله؟ هذه الأمور التي سوف نناقشها إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم. سيد غالب من طهران معنا عبر الهاتف، سلام عليكم ورحمة الله سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أن حزب الله تعرض منذ تأسيسه وإلى اليوم إلى مختلف الضغوط والأساليب، وفي كل مرة يتصور الكيان الصهيوني أن باستطاعته تركيع هذا الحزب أو تقليم أظافره من خلال اغتيال كبار قادته، وقد خاب في كل مرة، لأن حزب الله لم يعد مجرد تشكيلة بسيطة بل بات صرحا مؤسساتيا. وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة بعد اغتيال قائده العظيم سيد المقاومة الفذ كيف استعاد عافيته وثبت أركانه من جديد في فترة وجيزة، وهو يواصل الدرب وينزل ضرباته بالعمق، ولم يحقق الكيان الصهيوني أي من أهدافه لحد الآن. وحتى اغتيال الصهاينية للقائد محمد عفيف فإنه لن يترك تأثيرا، بل سيكون مدعاة للصمود ومواصلة طريق المقاومة والثبات أكثر حتى استنزاف العدو الصهيوني بالكامل. شكرا لكم على اتاحة هذه الفرصة.
شكرا سيد غالب من طهران على هذه المشاركة والمساهمة معنا، وبارك الله بك أخي الكريم. إذن هناك تسارع حقيقة من قبل أمريكا، تسارع في خطاها لإبرام اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان طبعا في هذه المرحلة، وأيضا يعني إصرار أمريكا وصهاينة طبعا على موضوع وقف إطلاق النار في لبنان، ولا إبداء للاهتمام لقضية وقف إطلاق النار في غزة. لماذا يسارع بايدن لوقف إطلاق النار في لبنان قبل مجيء ترامب؟ هل هي سياسة ترامب ستكون مختلفة عن سياسة بايدن في التعامل مع العدوان على غزة وكذلك لبنان؟ مواصلة الأنظمة المطبعة سكوتها على المجازر في غزة ولبنان، هل من المعقول أنها لم تشاهد ما يجري وما تبثها الفضائيات، وهل إنها قادرة في الأساس على أن تغير من الواقع شيئا؟
حدث وحوار. برنامج يهتم بشؤون